أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أما بعد، فنحن بدأنا بالأمس في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد وضعها للحفظ، يقرأها الإنسان ويحفظها، وشرحها للفهم، يعني أن الإنسان يحفظها ويفهمها، والمتن والشرح كله له. وكنا نتكلم بالأمس على التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقلنا إن العلماء يستأنسون على هذا التقسيم بقول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يعني هذه الآية يقولون تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، هذا في الأسماء والصفات، لأن معنى قوله هل تعلم له سميا أي لا تعلم له نظيرا ومساويا في أسمائه وصفاته. أما التقسيم أكثر من ثلاثة أقسام فقلنا إنه غير صحيح. الليلة نبدأ إن شاء الله في المقدمة. أنت إذا قرأت أي كتاب ابدأ بمقدمة الكتاب. طالب العلم إذا أراد أن يقرأ كتابا يبدأ بمقدمته ويفهم. طالب العلم لا بد أن يفهم كل كلمة تأتي يفهمها. فقوله المؤلف رحمه الله قال: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثلاث جمل. الحمد لله رب العالمين، ما معناها؟ الله سبحانه وتعالى يثني على نفسه، الله يمدح نفسه، يثني نفسه في قوله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وعرفنا أن كلمة الألف واللام للاستغراق، يعني كل المحامد هي لله عز وجل، سواء في أفعاله أو في أقواله أو في صفاته سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين، الله يثني على نفسه ويمدح نفسه. وقوله العاقبة للمتقين، ما معنى العاقبة للمتقين؟ الله أخبر بهذا في كتابه، أخبر أن العاقبة للمتقين، يعني مهما على الكفار وكان عندهم علو في الدنيا وأموال وسيطرة وقوة، المتقي الضعيف هذا العاقبة وآخر الأمر سيكون له، ستكون النتيجة له. ولذا ربنا أخبر أن العاقبة للمتقين، فقال تعالى في أول سورة بعد الفاتحة، سورة البقرة: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. لا، سورة هود وليست سورة البقرة. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة لمن؟ للمتقين. من هم المتقون؟ من هم المتقون؟ الذين ينفذون أوامر الله ويجتنبون نواهيه. إذا أمرك الله ورسوله بأمر نفذه، إذا نهاك عن نهي اجتنبه، هذا هو المتقي. ولذلك قال العاقبة للمتقين، هذا استفادة من كلام الله سبحانه وتعالى أن الله قال فاصبر مهما يأتيك يا ابن آدم في هذه الدنيا، مهما يأتيك من فقر أو تعب أو مرض أو أي شيء فإن العاقبة لك، إن لم تكن في الدنيا ستكون في الآخرة، والدنيا كلها ممر لكن الآخرة خير وأبقى. ولذا قال ولا عدوان إلا على الظالمين، لا عدوان إلا على الظالمين. العدوان هنا ما معنى كلمة عدوان؟ يعني عدوان مكافأة، يعني عدوان مكافأة وليس ابتداء، ليس ابتداء، لأن العدوان الابتدائي ظلم، أنت تبتدئ بعدوان هذا ظلم لا يجوز، ولكن إذا اعتدى عليك أحد تعتدي عليه. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالعدوان الابتدائي ظلم، والظالم دائما، الظالم دائما لا يفلح، لكن العدوان الذي هو ردع للظلم يكون على الظالمين. ولذا قال الله عز وجل فلا عدوان إلا على الظالمين، فكل ظالم نعتدي عليه بمثل ظلمه، واعتداؤنا عليه ليس من باب الظلم بل هو من باب إزالة الظلم. فإننا إذا أدبنا الظالم وعزرنا الظالم فإننا لم نعتدي عليه، بل نحن قومناه وأحسنا إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله كيف ننصره وهو ظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره. إذن عرفنا معنى العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، لا تعتدي إلا على الظالم، ما فيه اعتداء إلا على الظالم، والظالم لنفسه أو الظالم لغيره، أما تعتدي على أحد ابتداء فلا يجوز. ثم قال بعد ذلك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. الملك كلنا نعرف لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكن ما معنى الملك؟ الله الملك، ما معنى الملك؟ ذو الملك التام والسيطرة التامة والسلطان القيم، لا ملك لأحد إلا لله عز وجل. في هذه الدنيا من هو الذي يملك الدنيا كلها؟ الله. أنت تملك بيتك، تملك مزرعتك، رئيس الدولة يملك دولته، لكن من الذي يملك الدنيا كلها؟ مشارقها ومغاربها الله سبحانه وتعالى. لكن الملك يتميز لله عز وجل في الآخرة يوم القيامة، ما فيه ملوك، ما فيه رؤساء، ما فيه أغنياء، كل الناس فقراء إلى الله، كلهم يخرجون من القبور عراة، حتى الحذاء لا يملكون الحذاء، وإنما تنفعهم أعمالهم وحسناتهم. ولذا الملك هو المسيطر المتصرف، ولا يكون إلا لله عز وجل، ولا سيما يوم القيامة كما قال الله عز وجل في سورة الفاتحة مالك يوم الدين. مالك وملك، الله مالك وهو ملك، كل الاثنين مالك وملك سبحانه وتعالى، وكلها قراءتين صحيحة. لو ذهب الإنسان إلى المغرب يسمعهم كثيرا ما يقولون ملك يوم الدين، لو ذهب إلى الذين يقرؤون بقراءة حفص مالك يوم الدين، وكلها قراءة صحيحة. ولذا يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقول يعلن ينادي لمن الملك اليوم، ما أحد يجيبه، ما أحد يجيبه، كل الناس خاضعين ينتظرون الأسئلة، ينتظرون الحساب، ينتظرون الجنة أو النار نسأل الله العافية، ثم الله سبحانه وتعالى يجيب: لله الواحد القهار. ولذلك قال الله عز وجل: مالك يوم الدين. ففي ذلك اليوم يوم القيامة تظهر الملكية تماما. وفي الدنيا قد يتوهم الإنسان أنه لا ملك إلا من أمامه من الملوك، وقد ينسى الملك الأول عز وجل، لكن في الآخرة لا، ما فيه ملوك، فهو جل وعلا ربنا سبحانه وتعالى. الله الذي خلقنا هو ملك وهو مالك. ولهذا جاءت قراءتان في سورة الفاتحة: ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، والقراءتان سبعيتان صحيحتان، وإذا ضممت إحداهما للأخرى صار المعنى أن الله ملك وأنه مالك. لكن أيهما أبلغ؟ أيهما أحسن في البلاغة في الوصف، ملك أو مالك؟ إن قلت ملك أخطأت، وإن قلت مالك أخطأت. إذن ماذا نقول؟ لأن المالك يا إخوان، المالك ملكه محدود، المالك ملكه محدود. فأنا أملك مالي وأملك التصرف في سيارتي، لكن ليس لي سلطان الملك. فالملك سلطته عامة ووصفه الملك والسلطان، لكن قد يكون هناك ملك بلا ملك، قد يكون ملك بلا ملك. كيف ملك بلا ملك؟ أي أنه ملك لكن ليس بمالك. ولذا يقولون يوجد بعض الرؤساء أو بعض الملوك، كما في الرؤساء أو الملوك السابقين، إذا كان الملك أو الرئيس قاصر ضعيف، من الذي يدبر المملكة؟ غيره. كما أنه في بريطانيا ملكة امرأة، لكن من الذي يدير الدولة؟ الرجال هم الذين يديرون، فهي ملكة وليست مالكة. ولذا فهذا ملك ليس بمالك، وهنا مالك وليس بملك، مالك وليس بملك، وهذا كثير. لكن الله عز وجل نقول إنه مالك وملك. ولذا جاءت القراءتان: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. فإذا قال الإنسان أيهما أبلغ، ملك أو مالك، نقول لابد من الاثنتين لله عز وجل. أما بني آدم فإن له واحدة، إما مالك أو ملك. فأنت تملك سيارتك، تملك سجادتك، تملك جوالك، تملك ساعتك، وهكذا أنت مالك. نعم. ولذلك قال الملك، عرفنا معنى الملك، الله هو الملك المالك. أيضا الحق، الله هو الحق. ما معنى الحق؟ نحن نعرف أخوان الحق ضد الباطل، الحق ضد الباطل، والباطل ما هو؟ اللعب، وهو ضد اللعب وضد الله، فكله عز وجل حق. والحق هو الثابت الجدير بالأمر، والله تعالى ألوهيته وربوبيته حق، وهو جدير بذلك جل وعلا، وضده الباطل. والدليل هذا قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق. الله يقول في القرآن: الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه الباطل. يعني نقول الحق اسم من أسماء الله عز وجل، الحق اسم من أسماء الله عز وجل، لكن لا ينبغي أن يكون كما نسمع الآن كثيرا في بعض العلماء المتأخرين، قال الحق بدلا من قال الله، كما نسمع في بعض الإذاعات من بعض العلماء ما يذكر، ما يقول قال الله في القرآن، وإنما يقول قال الحق. لكن كلمة الله أشرف من الحق، كلمة الله أشرف من الحق، فلا تقول قال الحق. وإن قلتها أحيانا عد وقل قال الله عز وجل، لأن الله اسم الله أشرف الأسماء، فيقول قال الله، ولأنه جاء في القرآن كثيرا قال الله. أما أن يقال قال الحق فإنه لا يعطي الهيبة التي تعطيها قال الله، فالله سبحانه وتعالى هو الحق نعم، ولكن الله أعظم من كلمة الحق. يعني إذا قلت لك اذكر الحق يا فلان، قد يلتبس عليك أن عليك حقوق، أن فلان له عليك حق، لكن قلت إذا قلت اذكر الله عز وجل ما فيه شيء يلفت انتباهك إلا اسم الله عز وجل. فالله هو الملك الحق المبين. ما معنى المبين؟ المبين لها معنيان، معنى البين، البين الله سبحانه وتعالى بين، وأيضا الذي أبانا، وكلاهما صحيح. فالله تعالى حق بين لا يخفى على أحد، ما فيها أحد إلا يعرف أن الله سبحانه وتعالى موجود. ولذلك يقول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وكما قال أيضا بعضهم وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني لو قلت هذا نهار، هل يمكن أن تقول هات الدليل على أنه نهار؟ أقول الشمس طالعة. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى موجود، وكل شيء له آية. الذي خلق هذه الناموسة من هو الذي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي خلق هؤلاء البشر؟ الله سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أيضا مبين للحق، مبين للحق، كما قال الله تعالى في آيات بينات قد بينا الآيات لقوم يوقنون ولنبينه لقوم يعلمون، وما أشبه ذلك من الآيات. وإنما قال المؤلف إن مبين يعني بين، لأنه أبانا تأتي بمعنى بانا، ومنه قوله أبان الصبح بمعنى بان الصبح وظهر. فلهذا جعلنا المبين تحتمل معنيين، الأول البين والثاني المبين. ثم قال المؤلف بعد ذلك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من هو محمد؟ كثير من الناس اسمه محمد، لا، نحن إذا أطلقنا محمد نعرف أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي آخر الأنبياء وخاتمهم وأفضلهم وأشرفهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رسول الله، إذا قلنا محمد أول ما نعرف أنه رسول الله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد عبد الله، محمد عبد الله. عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، عبودية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لربه أكمل العبودية. أنا وأنت عبيد وكل الخلق عبيد، ولكن أكمل العبوديات للرسل، لأنهم الذين يقومون بحق العبودية كما ينبغي، يقومون بالطاعة. وعبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أكمل العبوديات وأعظمها. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل، يتهجد في الليل، الناس ينامون وهو يصلي حتى تتورم قدماه، حتى من طول الوقوف يقرأ سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، ولا يقرأها بسرعة كما نقرأها نحن، وإنما يرتلها ترتيلا، ويقف عند آية الوعيد ويستغفر الله ويتعوذ بالله من عذابه، ويقف عند آية الوعد ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. كم ساعة يجلس؟ 6 أجزاء. كم يقرأها الإنسان؟ ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى تورمت قدماه، تعبت قدمه من الوقوف. كما أن الآن بعض الموظفين في بعض الأماكن يقولون للموظف لابد أن تقف واقف 8 ساعات تبيع وتشري وتتحرك 8 ساعات ما تجلس. فالإنسان إذا أطال الوقوف تتورم قدماه ويتعب، ولكنه إذا تعود تتمرن قدمه على ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعب في القيام كثيرا، ومع ذلك كان أيضا يقوم بأعمال جهادية في النهار. قالوا له: يا رسول الله، كيف تتعب نفسك هذا؟ والله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يصلي التهجد وليست الفريضة. نحن إذا صلينا الفريضة نستعجل فيها، نسأل الله العافية، كأن الإنسان يطرد. حتى في التسبيح، حتى في التسبيح، مع أن التسبيح يمكن أن تسبح وأنت جالس وأنت راكب في السيارة، لكن تجد الإنسان حينما يصلي من الصلاة، ينتهي من الصلاة يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لماذا تستعجل؟ قال: حتى أخلص بسرعة. لماذا؟ ما هو عبادة هذه؟ ليه المجلس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ لا، خطأ. كل عبادة تأن فيها. إذا صليت لا تستعجل في العبادة، لأنك مسؤول. إتقان عمل، مهما عملت من الأعمال أتقنها ولا تستعجل فيها. حتى إذا قرأت القرآن لماذا تستعجل في القراءة؟ أريد أن أخلص القرآن كله بسرعة. لا لا يا أخي، اقرأ على مهلك، اقرأ لأجل تفهم كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ. بعض من الناس إذا صلى قال هكذا: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك. لماذا تستعجل يا أخي؟ اقرأ مثل قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. يقف عند آخر كل آية وتفهمها. لكن إذا كنت مستعجل بهذه الطريقة، هل تفهم ما تقرأه؟ لا. ما بعض من الناس يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، انتهى. ولذلك ينبغي للإنسان إخوان إذا قرأ أو تعبد لله عز وجل بعبادة يتقنها ولا يستعجل فيها. فرسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله أكمل العبودية، ولذا يستحق أن نقول عبد الله، عبد الله ورسوله، عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ورسوله، رسوله، نعرف بعد رسوله، هو رسول الله ولا رسولنا؟ هو رسول الله ولا رسولنا محمد؟ الله أرسله إلينا وهو مرسل إلينا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أرسل محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو عبد. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبد، لكنه لا يعبد، لكنه أيضا رسول لا يكذب. أصله شريف وعمله شريف ورسالته من الله عز وجل، اصطفاه الله بالرسالة. ولذا قال: خاتم النبيين. ما معنى خاتم؟ آخر النبيين، ما فيها أنبياء بعد ذلك. لو جاءنا واحد الآن وقال: أنا رسول، أنا نبي، نقول: أنت كذاب، ما فيه بعد محمد رسول. بعد محمد هو خاتم النبيين، يعني آخرهم، ختموا به، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما معنى يا إخوان الخاتم؟ هو الخاتم الذي نضعه في الإصبع؟ أيوة، ليس الخاتم الذي نضعه في الإصبع، لكن أيهما أبلغ، الخاتم أو الآخر؟ الخاتم، الخاتم أبلغ، لأنه من الختم، الختم الطابع، لأن الخاتم كالطابع على الشيء، والطابع إنما يكون بعد التمام، بعد ما تخلص من الصك الشرعي أو من أي شيء تضع الختم عليه، هذا الطابع يكون بعد التمام. ولذا قال حبيبنا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل نفسه مع النبيين في حديث يمثل نفسه مع النبيين بقوله: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، كل البيت كامل إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بهذا البيت ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. انتهى الأنبياء، انتهى البيت وكمل، فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ختم الله به النبوة وهو كالطابع على نبوتهم. ولذا من ادعى أن أحدا من الناس يكون نبيا بعده صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله عز وجل. لو يأتينا إنسان ويقول: أنا نبي، نقول: أنت كافر. يقول: أنا رسول، نقول: أنت كافر. لماذا؟ لأنه كذب الله، كذب القرآن الكريم. لكن من قال إن معنى خاتم النبيين، بعض الناس أهدانا الله وإياهم يقولون إن معنى خاتم النبيين زينة النبيين، خاتم النبيين زينة النبيين، يعني أن هناك نبيا بعد النبي، فهل يعتبر الذي يقول زينة، هل يعتبر كافرا بذلك التأويل؟ نعم يعتبر كافرا أيضا ولو بتأويل، لكن لا بد أن يعلم أن هذا التأويل خطأ، وقد جاءت السنة صريحة غاية الصراحة بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال محمد عليه الصلاة والسلام؟ ختم بي النبيون. وهذا تفسير الآية، تفسير الآية يعني من القرآن ومن السنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ختم بي النبيون. وأيضا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خلفه في غزوة تبوك في أهله، يعني تركه في أهله عند أهله يحافظ عليهم ويلبي طلباتهم، كأن علي رأى في نفسه حرج: كيف أترك الجهاد وأبقى مع النساء والصبيان وأترك الجهاد؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين، ليس فيه إشكال. لكن يا إخوان، هذه الآية، انتبهوا يا طلاب العلم، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كيف نجمع بين هذه الآية وبين خروج عيسى؟ عيسى بن مريم سيخرج آخر الزمان، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. الأحاديث الصحيحة بينت أن عيسى عليه السلام سيخرج آخر الزمان ويخرج في الشام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال إخواننا في الشام وفي كل مكان. كيف نجمع بين قوله تعالى: لكن رسول الله وخاتم النبيين، وبين الأحاديث الصحيحة التي تثبت خروج عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان؟ عيسى قبل محمد ولا بعده؟ عيسى قبل محمد، عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، ولكنه رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان، وسينزل في الشام عند المنارة البيضاء في دمشق، يكون هناك في دمشق، وهو قريب، لكن بعد خروج المسيح الدجال، يعني خروج عيسى بعد خروج المسيح الدجال، لأنه هو الذي يقتل المسيح الدجال. والمسيح الدجال إذا خرج لا يبقى مدة طويلة، يعني مدته طويلة 40 يوم، يعني المسيح الدجال إذا خرج يبقى في هذه الدنيا 40 يوم، لكن يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية الأيام كأيامنا هذه. سبحان الله، يعني الشمس تبقى طالعة سنة كاملة، سنة كاملة الشمس طالعة ما تغيب. الله على كل شيء قدير، هو الذي يدبرها يدبر. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا ما قالوا كيف الشمس تبقى سنة كاملة ما تغرب يا رسول الله، لأنهم يعرفون أن الرسول يصدق وأن الله على كل شيء قدير. لكن سألوا عن الصلاة، كيف نصلي يا رسول الله، كيف نصلي الصلوات كل يوم والشمس طالعة مدة سنة؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اقدروا لها قدرها. ولذا تجدون يا إخوان في القطب، القطب الشمالي يبقون 6 أشهر نهار و6 أشهر ليل، ولذا هم يعملون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في المسيح الدجال. فكيف نجمع بين قول الله عز وجل أن محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين؟ كم مرة صلينا على رسول الله يا إخوان، كم مرة صلينا عليه في هذا المجلس؟ هنيئا لنا، هنيئا لنا، لو ما نحصل إلا صلاة على رسول الله لكان في ذلك خير. من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، فنحن صلينا على رسول الله أكثر من 10، ربنا يعطينا أكثر من 100، فضل، فضل كبير. نحن بحاجة، الرسول ليس بحاجة، وربنا ليس بحاجة، غني، ولكن نحن بحاجة إلى هذا الفضل العظيم. فنحن نقول يا إخوان عيسى عليه الصلاة والسلام لا يأتي بنبوة جديدة، فهو قد بعث قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه يأتي مكملا لرسالته بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام وإقراره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل عيسى إلا الإسلام، وأنه يضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، وكل هذا من شريعة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. فالرسول محمد عن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا صفة أخرى، وإمام المتقين. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام نعم نعم هو إمام المتقين، وهو قدوة المتقين، يعني إمامهم قدوتهم وأسوتهم. فكل المتقين، من هم المتقون؟ الذين ينفذون أوامر الله ويجتنبون نواهيه، من هو قدوتهم؟ محمد عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام. فكل المتقين هو إمامهم صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة وغيرها. والدليل على هذا قول الله عز وجل، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالله عز وجل أخذ العهد والميثاق المؤكد على الأنبياء الذين قبل محمد أنه إذا أتاهم رسول مصدق لما معهم أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه. ولهذا لما عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام وأسري بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس جمع الله له الرسل وصار إمامهم وصلوا وراءه، فهو إذن إمام المتقين السابقين واللاحقين. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين يا إخوان. لا بد أن نعمل، لا بد أن نعمل. من هم المتقون؟ هم الذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. شوفوا الإنسان يا إخوان ما يحسد، ما يحسد أحد، يصلي على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم أيضا. دعاء، الصلاة دعاء يا إخوان، ولذلك الإنسان لا يحسد أحدا في الدعاء. ولهذا قال أبو العالية رحمه الله صلاة الله على عبده أن يذكره في الملأ الأعلى بالثناء والمدح. ما معنى اللهم صل على محمد؟ ربنا يذكره في الملأ الأعلى يمدحه ويثني عليه. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم، يقول آل، الآل من هم؟ آل الرسول. من هم آل الرسول؟ فيها آل وفيه أصحاب. آل إذا ذكرت وحدها تذكر وحدها وتذكر مع غيرها، فإن ذكرت وحدها فهي جميع أتباعه على دينه. إذا قال على آله فإنه جميع أتباعه على دينه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي أتباعه على دينه، كل أتباعه سواء من قرابته وغير قرابته، كل الذين يتبعونه فأنت تصلي عليهم. يعني اللهم صل على محمد، أنت تدعو لأتباعه على دينه من قرابته وغيرهم ومن الصحابة وغيرهم. وإذا ذكر الآل مع الأصحاب وحدهم صار المراد بالآل الأتباع على الدين، وبالأصحاب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون عطفهم على الآل من باب عطف الخاص على العام. وإذا ذكر الثلاثة، إذا ذكر الآل والأصحاب والأتباع، كيف نفسر الآل؟ الآل المؤمنين من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، آله المؤمنين من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، والأصحاب هم صحابته ومن تبعهم بإحسان بقية الأمة. هنا أحد الشعراء يا إخوان قال بيتا أو بيتين من الشعر: آل النبي، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. الشاعر يريد أن يبين أن الآل هم الأتباع على كل حال، لكن نقول هذا البيت غلط، هذا البيت غلط ليس صحيح. ونحن لا نقول إن آل الرسول هم قرابته فقط، بل نقول آل الرسول هم قرابته المؤمنون به. وعلى هذا فأبو طالب، أبو طالب ليس من آل الرسول فلا يدخل في الصلاة عليهم، وإن كان من آل الرسول نسبا لكنه ليس من آل الرسول بالنسبة للدعاء له. وكذلك أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من آل الرسول نسبا، حتى ولدك، ولدك لو كان لا يصلي فإنه ليس بينك وبينه قرابة، كافر، لا ترثه ولا يرثك. أبوك ولو كانت عنده أموال الدنيا وهو لا يصلي كافر، لا ترثه ولا يرثك، ليس بينك وبينه قرابة. ولذا عم الرسول أبو طالب هو عمه من النسب لكنه في الدين كافر، نسأل الله العافية، فلا ندعو له. ولذلك الإنسان إذا مات كافرا لا يدعى له ولا نستغفر له، وإنما نستغفر للمؤمنين. ولذا قال المؤلف رحمه الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من تبعهم بإحسان، ما قال من تبعهم فقط، وإنما قال من تبعهم بإحسان، لأن بعض الناس يدعي أنه متبع لهم ولكن بغير إحسان. فانتبه، هذا القيد الذي نسمع كثيرا من الناس لا يذكرونه، فيقولون على آل محمد وعلى آله والتابعين، هذا لا بأس به، لأن المعروف أن المراد التابعين بإحسان، لكن لا بد أن نقيده كما قيده الله تعالى في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقوله إلى يوم الدين متعلق بقوله تبعهم، يعني ومن تبعهم، ومن تبعهم إلى يوم القيامة. انظروا يا إخوان، علماؤنا رحمهم الله لا يحسدون أحد، يدعون لجميع المسلمين في كلامهم وفي مؤلفاتهم، وهكذا يجب أن تكون. ادعو لإخوانك المسلمين، إذا كنت تحب إخوانك المسلمين ادعو لهم. ولذلك مطلوب منا أن ندعو لإخواننا المسلمين في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهناك نقول السلام، السلام هو دعاء: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. دعوت لعباد الله الصالحين ملائكة من الإنس من الجن عندك أو في بلادك أو في أي مكان، دعوت لهم وطلبت لهم السلامة من جميع الآفات في دينهم ودنياهم. ولذا هذه مقدمة لطيفة فهمناها، وإن شاء الله سنبدأ في الموضوع غدا بإذنه تعالى، ونتوقف عند المقدمة كما توقفنا بالأمس عند المقدمة في أقسام التوحيد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا يا رب حسن الصيام والقيام والعمل فيه على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.